أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال برواية عروة البارقي لإثبات صحة عقد الفضولي، وقد ذكرنا أن عروة البارقي أخذ الدينار من قبل النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما ورد في المروي، واشترى شاتين، وبعد ذلك قام وباع أحد الشاتين بدينار. فهنا صدر من عروة معاملتين: المعاملة الأولى معاملة الشراء، حيث اشترى بالدينار شاتين، ثم صدرت منه معاملة ثانية، ركز معي، باع شاتين بدينار. فهل كلتا المعاملتين فضوليتين، أو أن الفضولية هي للمعاملة الثانية وهو بيع الشاة بالدينار، وأما شراء شاتين بدينار فليست فضولية؟ ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب أن شراءه، أي المعاملة الأولى، يمكن أن يخرج عن الفضولية، فلو كنا نحن فقط وهذا الشراء ولم يصدر من العروة أنه باع بعد ذلك الشاة بدينار، لا يمكننا أن نستدل برواية عروة البارقي. فوقع البحث بين الأعلام: ما هو الوجه في أن هذا الشراء ليس بفضولي، مع أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينار ليشتري شات، وهو تصرف وأخذ الدينار واشترى شاتين، فما اشتراه غير ما هو مأذون له من قبل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه أذن له أن يشتري بالدينار شاتين فاشترى شاتين، فهذا الشراء فضولي لأنه غير مأذون له من قبل المالك. فما هو الوجه في إخراجه عن الفضولية؟ ذكرت عدة نكات في كلمات الأعلام لإخراج الشراء عن الفضولية، وفي الحقيقة هو اشترى شاتين بدينار، ودرسنا أن الشراء والبيع انحلالي، فالمشكلة هي أي شات؟ ثانية شات أولى خب مأذون منها، المشكلة في شات الثانية، شراء شات ثانية هذا لم يؤذن فيه، أما شات واحدة فهو مأذون فيه. الوجه الأول ما ذكره الآخون مو في الكفاية ها، في حاشيته على المكاسب، وهو أن عروة البارقي قد يقال وكيل مفوض من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فهو عندما أعطاه الدينار ليشتري شات هذا مفوض من قبل النبي، له أن يتصرف في الدينار بما يراه من المصلحة، فالشراء ها هنا فعرواه أعطي وكالة أو إذن أو تفويض في أن يشتري بالدينار ما يراه من المصلحة. وذكر الشاة لا من باب الموضوعية، وإنما من باب مثلا القدر الأقل، وإلا هو مفوض، مفوض في الشراء، مفوض في البيع، مفوض أن يشتري، فله أن يشتري، فرأى مصلحة أنه حصل، استطاع أن يشتري شاتين بدينار، رأى بائعا بل يبيع شاتين بدينار، فقال أنا أشتري بهذا بهذه الدينار شاتين، هذا حد. وإذا هو مفوض ومأذون، إذن هذا ليس بفضول، نعم البيع فضولي لأنه مأذون في الشراء، ما أعطى إذن في البيع. هذا تحليل. تحليل آخر ما ذكره السيد اليزدي، قال أنه عندما قال له اشتري شات، فالملحوظ ليس شاتا بقيد الوحدة، بل المراد جنس الشات القابل للانطباق على القليل والكثير، فالتنوين تنوين التنكير لا تنوين الوحدة، يعني تنوين هذا تنكير، اشتري شاتا، شاتا ما، هذه شاتا ما، هل هي بشرط الوحدة لازم شات وحدة؟ لا، نعم أراد أن يشتري يعطيه، بل أذن له أن يشتري شاتا من باب أنه جنس الشات القابل للانطباق على القليل أو الكثير. أو بعبارة أخرى، إذا ما تعجبك هذه العبارة الجنس الشات، العاقل عادة إذا أعطى شخصا مبلغا من المال ليشتري له شيء وحدد العدد، عادة تحديد العدد من أي جهة؟ من جهة القلة لا من جهة الكثرة. يعني أقول لولدي خذ هذه الدينار واشتري 10 بيضات، يعني ما تقل عن 10 بيضات، أما لو كانت من جهة الزيادة بالعكس نور على نور، فهي لا بشرط من جهة الزيادة، فيكون عادة التحديد من أي جهة؟ من جهة الأقل، يعني لا يقل عن شات، لا تجيب لي نص شات أو تجيب لي لحم كم كيلو، أنا أريد شات، أقل شيء أريده شات. خصوصا أن النبي صلى الله عليه وآله أراد هذه الشات للأضحية وتوزيع لحمها على الفقراء والمسلمين، فقط عنها في هذه الموارد واضحة أن من يقال له اشتر لي شات يعلم أنه لا يريد شاتا بقيد الوحدة، ما يتعلق غرض بقيد الوحدة. هو نعم أن لا يقول عن شات، ليه يجيب لي أقل من شات، رح يشتري نص كيلو لحم أو يشتري 10 كيلو لحم، يريد شات، أما أنه لا بشرط من أي جهة؟ من جهة الكثرة. إذا سيد ضياء أعطى ولده قال خذ هذا المبلغ واشتري 10 بيضات، اشتر لي كيلو، يعني كيلو مثلا بل كيلو من الأرز، راح ولده شاف أن الأرز يبيعونه رخيص، اشترى بهذه الدينار كيلوين، يقول ها أنا قلت لك اشتر كيلو، ليش تشتري كيلوين؟ خذ دينار دينار، جاب كيلوين، هذا نور على نور. إذن ظاهر المقام المناسبات الارتكازية أن قول النبي شات ليس شاتا بقيد الوحدة، شات لا بشرط، تحديد من جهة الأقل لا تحديد من جهة الأكثر. ها سيدنا شو تقول؟
لا
ليش ما تقتنع؟
لأنه بعدين قال النبي بارك الله فيك، يعني
بارك الله فيك خوش رجال.
كان النبي كان قصده بأنه شاب مو قصده.
ليش قص بارك الله فيك زين خوش يقول له ولدي بارك الله فيك خوش ولد أعطيت أنا 10 تومان يروح يشتري كيلو طماطة. راح إلى مكان يبيع طماطة أرخص اشترى لي 5 اشترى لي كم كيلو اشترى كيلو وين 10 تومان أقول ها بارك الله في صفقة يمينك خوش رجال خوش ولد يعتمد عليه. مو بيع البيع الشراء كلامنا في الشراء هذه بارك الله في صفقة يمين خلف البيع كلامنا في الشراء كلامنا الآن في الشراء الأول أنه كلامنا اترك البيع الآن اترك الشراء. أنا شخص أعطى ولده أعطى وكيله قال لشخص خذ هذه 10 دينار واشتر لنا 10 كيلو من الأرز. راح البرادة شاف في عروض اشترى بال10 دينار 20 كيلو من الأرز. هل أن هذا فضولي؟ لا. عادة من يقول اشتر 10 أرز يعني ما ينقل عن 10 لا تجيب لي أقل من 10 هذه 10 دينار لا تجيب لي أقل من 10 كيلو. أما لو جبت زيادة فهي لا بشرط من جهة زيادة. هذا مسألة واضحة مناسبات عقلائية ارتكازية. احتاج لفلوس اعطني 10 دينار قال له اشتري لي أرز بعد وش هذه حالات خاصة. انا اقول ابوي يقول الولد ابوي يريد يصرف 10 دينار لكي يشتري الأرز هو اعطني 10 دينار انا بدل ما اشتريت لي 10 كيلو اشتريت 15 كيلو. هي تحصل كثيرا تقول له ولدي يا ولدي روح اشتري بهذا المبلغ كيلو وين راح جاب وهو مبلغ كيلو وين جاب شاف مكان يبيعون أرخص واضح واحد سيارة يبيع في السيارة السيارة أرخص جاب 5 كيلو أقول له هذا فضولية؟ لا. إذن السيد اليزدي دير بالك على السيد اليزدي السيد اليزدي رحمة الله عليه يقول في مثل هذه الموارد بالمناسبات الارتكازية تحديد المبيع من جهة العدد عادة من جهة الأقل لا من جهة الأكثر وحينئذ لا يوجد هنا فضولية في وين؟ فش في الشراء. وأما التنوين الذي أصر عليه بعضهم وهو تنوين التنكير تنوين الوحدة ما له معنى ظهوره في التنوين إذا في مناسبات ارتكازية وعقلائية وواضحة فهذا يوجب سلب ظهور التنوين في كونها تنوين الوحدة بل هي تنوين التنكير. قلنا أصالة الموضوعية سمسونا أصالة ما لم توجد نكات ارتكازية ومناسبات عرفية في مثل البيع والشراء توجد مناسبات ارتكازية. عادة من يعطي مبلغ ويحدد عدد لا يحدد العدد من جهة الكثرة إنما يحدد العدد من جهة القلة إذا في مناسبات خاصة أسباب خاصة ما يريد يشتري طماطة زايد يخاف يخترب هذا ما يريد شاة حتى يذبحها ويوزع على الفقراء. لا تجيب لي أمثلة أنه لا أخاف يشتري 10 كيلو يخترب الطماطة في البيت صار إسراف هذه حالات خاصة كلامنا مناسبات ارتكازية هو يشتري شات ويذبح يوزع على الفقراء وهذا المبلغ يجيب شاتين قول الحمد لله نور على نور. فإذا هذا الشراء الصادر من عروة ليس شراء فضوليا. إذا نعم
ضرب الأصل
بل كل أصل أي أصل في الوجود لا أصل لفظي ولا أصل عملي ولا أي أصل. إذا وجدت نكات ارتكازية نرفع إدنا عن الأصل بل إذا الأصل في العناوين الموضوعية في مورد الشك ما عندنا شك ما في شك بسبب القرائن الارتكازية والمناسبات الواضحة ما ينعقد ظهور في الموضوعية أصلا. لا تدوق حالك الآن فضولي لمو فضولي. إذن شيخنا وش صاير لا تدوخ حالك الشراء فضولي لو مفضولي الأمو مهم البيع فضولي خب ما في مشكلة. الشراء يخرج عن الفضولية إنما الكلام إذن في وين في البيع. هذا عروة أخذ الشات الزائدة التي قبضها وباعها على من؟ على شخص آخر. هذا البيع فضولي غير مأذون له. فاستدلوا برواية عروة البارقي لإثبات أن بيع الفضولي صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله بعدما اطلع على ذلك قال له بارك الله في صفقة يمينك، فأخذ الشاة وتصرف فيها. وهذا يعني أن المعاملة الصادرة من عروة صحيحة أم صحيحة؟ صحيحة. عندما باع الشاة وأخذ الدينار، لأن الدينار أقبضها للنبي، النبي أخذ الدينار وأخذ الشاة، واضح؟ فأخذه للدينار يعني أن المعاملة التي حصلت في البيع معاملة صحيح. صحيح. ولا هذا تصرف في مال الغير لا لا يجوز. نفس الشيء، بارك الله في صفقة يمينك، نعم هذه إجازة، التصرف ظاهر حالي أنه تصرف وأخذ الثمن ورتب آثار في أخذه للدينار، ولو كان معاملة فضولية فإنه لا ينبغي أن يرتب الآثار أو يقول ويقول له ترى المعاملة باطلة، أرجع الثمن إلى مالكه، وتصرفك بالبيع تصرف فضولي. وحتى لو أجاز النبي، الإجازة لا تنفع بناء على أن بيع الفضول باطل وإن لحقته الإجازة. الشيخ الأعظم، هذا تخيل كلامهم الآن، انتهينا من كلامهم. الشيخ الأعظم في مقام تعليقه على المطلب قال الاستدلال برواية عروة البارقي متوقفة على أن الفضولية تشمل موارد العلم بالرضا أو اقتران المعاملة برضا المالك والطيب النفسي للمالك، وقد ذكرنا هذا المطلب سابقا، وقلنا أن الشيخ الأعظم لا يرى اندراج الفضولية في موارد التصرف المقرون برضا المالك، والظاهر أن عروة البارقي يحرز رضا النبي صلى الله عليه وآله بمثل هذه التصرفات، فتخرج عند ذلك عن الفضولية. فبناء على مبنانا كيف نستدل بهذه الرواية؟ فتأتينا مشكلة في الاستدلال بالرواية. فنقول على مبانينا، نقول نركز على القبض والإقباض. عروة في المعاملة الثانية أقبض المشتري مال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاة، فرضنا الآن مو فضولية، فهذه الشاتين لمن؟ شيخ صادق، لمن الشاتين؟ للنبي صلى الله عليه وآله. قام عروة في المعاملة الثانية وأقبض ملك النبي، تصرف فيه وأعطاه الطرف الآخر وقبض مال الآخر وهو الثمن. الآن نركز على القبض والإقباض، اتركوا المعاملة من حيث الحكم الوضعي، سلمنا أن المعاملة من حيث الحكم الوضعي مو فضولية، بس الآن عندنا قبض وإقباض. هذا القبض والإقباض في هذا البيع حرام، وإن قلنا أنه تنفع الإجازة بعد ذلك، فكيف نحلل ونوجه القبض والإقباض؟ هنا أربع محتملات، أربع توجيهات. التوجيه الأول أننا نلتزم بأن عروة البارقي مو معصوم، عروة البارقي ارتكب حرام، فالقبض والإقباض كلاهما حرام، ونقول أن ما صدر من عروة محرم تكليفا، وإن قلنا أن المعاملة صحيحة وضع ولا ملازمة بين الصحة الوضعية وبين الحرمة تكليفية. ما دام معاملة مقرونة بالرضا فهي مثلا في الواقع في نفس الأمر والواقع فهي صحيحة مثلا، أما أنه ارتكب الحرام أو لو بنينا على مبنى المشهور أن الإجازة اللاحقة تنفع فالإجازة تفيد الحكم الوضعي، وأما القبض والإقباض حرام ونلتزم بالحرمة، يقول حرام لأنه تصرف في مال الغير، أي كشف حقيقي له. سيأتي هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني اللي تقوله سيأتي اللي هو الكشف الحقيقي. فالآن احنا نلتزم بأنه حرام، القبض والإقباض محرم، احنا نلتزم بذلك إما من باب الناق إما من باب الكشف الحكمي بس أحكام، وإلا من باب أن الإجازة لا تنفع في الأحكام التكليفية كما ذكرنا سابقا. إذن القبض والإقباض محرمين. يقول الشيخ الأعظم ما يمكن الالتزام بهذا الاحتمال أن القبض والإقباض محرمين، لو كانا محرمان لو كانا محرمين للزم على النبي صلى الله عليه وآله أن لا يظهر سروره ويدعو له وبارك الله في صفقة يمينك، فالنبي شارع والشارع له أحكام، فينبغي أن يقول له ترى هذه المعاملة القبض والإقباض محرمين تكليفان، لا أن يبدي له الفرح والسرور ويدعو له. فكان ينبغي على النبي أن ينبهه وأن يبين له، إن كان عالما يردعه عن المنكر، إن كان جاهلا يعلمه الأحكام، خصوصا أن هذه الرواية ليست حكرا على عروة البارقي وإنما تتناقلها الأجيال وتتناقلها الرواة. فإذا سمعوا أن النبي قال بارك الله لك في صفقة يمينك ولم يبدي له اعتراضا، فإن المسلمين إذا سمعوا الرواية يعرفون أن إذن سيعرفون أو سيتوهمون أن التصرفات في أموال الغير حلال وليس بمحر محرم، مع أنه تقولون محرمة، فهذا يلزم تضييع أغراض الشارع، إغراء الناس بالجه، فلا يناسب أن تلتزموا أن التصرفات تصرف عروة محرم والنبي قرره على الحرام، هذا غير معقول غير مقبول. إذن الاحتمال الأول باطل عاطل. خلنا نقرأ شوية لما نوصل إلى البقايا. قال وقد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله دينارا وقال له اشتر لنا بها به شاة للأضحية، فاشترى به شاتين ثم باع أحدهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة والدينار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا في بعض النسخ، قلنا في بعض النسخ التي هي أو في بعض المنقولات في الكتب الغير المعتبرة عند العامة كسنن البيهقي، بارك الله لك في صفقة يمينك، فإن بيعه لأحد الشاتين بالدينار وقع فضوليا، وإن وجهنا شراءه للشاتين أو للشات الثانية على وجه يخرج عن الفضولي هذا. ولكن لا يخفى أن الاستدلال بالرواية على صحة الفضولي يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي. بين لنا المطلب. نعم وين؟ لا لا، الرضا رضا، الرضا بس على مبنانا. يقول هذا كلام الاستدلال بهالرواية مبني على أن المعاملة المقرونة بالرضا فضولية، أما لو اخترتم مبنانا وهو أن المعاملة المقرونة بالرضا ليست فضولية تكون الرواية أجنبية عن محل البحث، لا يصح الاستدلال بها على صحة الفضول لأنها ليس موردها مورد فضولي. وضح إلينا المطلب أكثر، فصل إلينا المطلب أكثر. الآن بفصل لك المطلب توضيح ذلك. إن الظاهرة علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعل، لأنه عادة الشخص يعلم بأنه الطرف الآخر يرضى أنه يتصرف بنحو لا يخل بأغراضه، يجمع بين العوض والمعوض، خش تمام، هم يحصل اللي يريد الشات ورجع له الدينار، ما يقبل. يعني طبيعة الحال كما نبهنا سابقا، بحثنا هذا المطلب سابقا في كلام الشيخ الأعظم في الرضا، عادة طبيعة الحال يعرف أن الشخص يرضى إن الولد يرجع إلي 10 تومان ويجيب لي 10 كيلو، تمام الحمد لله خوش. وقد أقبض المبيع وهي الشاة وقبض الثمن، ولا ريب أن الإقباض، الآن يتكلم بشكل عام توضيح ذلك، يتكلم الآن بشكل عام على مبنى، على مبنى المشهور، مو يتكلم على مبناه الآن، واضح، يتكلم بشكل عام بعدين بيجي يحلل الرواية. ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضول حرام، بغض النظر عن هل فضولي أم فضولي، نتكلم عن قاعدة عامة، القبض والإقباض في بيع الفضول حرام لكونه تصرفا في مال الغير. إذا عندك هالكبرى، القبض والإقباض حرام في بيع الفضول، كيف توجه الرواية الآن؟ يلا تكلموا على الرواية، قال فيها 4 احتمالات 4 توجيهات. التوجيه الأول، إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، قبض الدينار وإقباض الشات، إقباض الشات ملك الغير، تصرف في ملك الغير، والثمن هم تصرف في ملك الغير، والإقباض والقبض في بيع الفضول حرام، وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله كما بينا. هذا احتمال أول، توجيه أول. لا، نقول الآن احنا الرواية عندنا قاعدة كبروية، وهو أنه نبي ننطلق منها حتى نفسر الرواية، أن التصرفات الخارجية في الثمن والمثمن في ملك الغير حرام، في بيع الفضول التصرفات حرام، هذه كبرى واضحة، نريد منها ننطلق إلى ما هو المراد في الرواية. نعم يؤثر في الفهم، نعم يؤثر في الفهم. فمثلا الاحتمال الأول، واحد يقول احنا أنا أفسر الرواية أن الفضول معاملة فضولية وصحيحة وضعا، ولكن القبض والإقباط محرم تكليفا، فأفكك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فأنا أوجه الرواية من باب التفكيك بين الحكم التكليفي والحكم. يقول الشيخ ما يصير، ما يمكن أن تلتزم بأن القبض والإقباض محرمين تكليفان، لأن هذا مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن نبحث عن تفسير آخر للرواية. واضح إن شاء الله وين محل البحث. التفسير الثاني، التوجيه الثاني، من قال لكم أن القبض والإقباض محرم في بيع الفضولي؟ نحن لا نلتزم بهذه الكبرى، وذلك لأنه هل الإجازة كاشفة؟ لو الإجازة ناقلة، لو كانت الإجازة ناقلة ففي زمان السابق وهو تصرف الفضول تصرف مع فرض أن المعاملة غير نافذة، فهو تصرف في مال الغير بناء على القول في النقل. وأما بناء على القول بالكشف فالمعاملة صحيحة من أول الأمر، من حين حصول المعاملة في يوم السبت المعاملة صحيحة، وإذا كانت المعاملة صحيحة فيترتب عليها الحلية التكليفية في التصرف في القبض والإقباض، فنلتزم أن المعاملة صحيحة من باب الكشف، فمتى ما فرض أن هذا البيع متعقب، لأن ما نقبل اشتراط المتأخر الشيخ العظام، متعقب بالإجازة اللاحقة، فمن الآن هو صحيح فعلا، وما دام هو الآن صحيح فعلا فالقبض والإقباط حلال تكليفا.
تكليفا. فنال التزم أن بيع الفضول فيه القبض والإقباط محرم، لأن الإجازة كاشفة لا ناقلة. ولهذا شوف عبارته: وإما من القول بأن البيع الذي يعلم يعلم أو واقع التعقب، هذا بحث سيأتي هل المدار على العلم أو يكفي التعقب، يعلم بتعقبه للإجازة. قال يعلم، يقول الشيخ يقول هنا لماذا قال أنا ما بينها، حتى لو بنينا على أن المدار على التعقب، إذا هو ما يعلم يصير تجري. حتى لو قلنا أن الصحة الفعلية منوطة بواقع التعقب في الخارج، متى ما تعقبته خلاص كافي، بس إذا هو ما يعلم ما يدري أنه تعقبت أو ما تعقبت، ما قام هناك معذر في التصرف، فيكون التصرف تصرف تجري، فيأتي النزاع أن المتجري ارتكب الحرام أو ما ارتكب الحرام، والمشهور يرون أن المتجري ارتكب الحرام خلافا للشيخ الأعظم الذي يرى أن المتجري لم يفعل الحرام. وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة بناء على كون الإجازة كاشفة، وسيجيء ضعفه. ليش ضعفه؟ ليش ضعفه؟ ليش؟ يلا ها ليش؟ نقول لعدة نكات: أولا المبنى مشكل والبناء هم مشكل، هم المبنى مشكل وهم التفريع على محل بحثنا مشكل. أما المبنى فمشكل، سيأتي أن الكشف على أقسام، عندنا كشف حكمي وعندنا كشف حقيقي. خلوا الانقلابي الآن ما يهمنا. إذا بنينا على أن الإجازة كاشفة حقيقة وأن المعاملة يوم السبت صحيحة فعلا، ودور الإجازة فقط دور الأمارة الكاشفة عن حصول الصحة الفعلية، يقول دورها دور بردة، مثل أصلاً يقول بردة ترفعها، هذه الإجازة مثل البردة، مثل القماش ترفعها حتى يتبين لك أنه شنو، أنه هناك صحة فعلية حاصلة من يوم السبت، ولا دور للإجازة في التأثير إلا محض الأمارية والكاشفية، ولا علاقة لها بصحة المعاملة. هي سمنا كشف حقيقي، يعني هاي الإجازة ما لها دور إلا الأمارية والعلامية بس، هذا بردة تكشفها تشوف الشمس بس، ما لها علاقة في حصول الشمس، هاي سمنا كشف حقيقي. وعندنا كشف حكمي، يعني ما كان في بيع، ما في نقل وانتقال، والتصرفات كلها تصرفات محرمة. إذا حصلت الإجازة يقول من الآن، إذا حصلت الإجازة يقول رتبوا آثار الملكية، بس ترتيب آثار على مستوى الأحكام وضعية بس، ترتيب الآثار على الملكية الوضعية، فأنا من الآن أحكم وأنزل المعاملة منزلة ما لو حصلت من يوم السبت، فلو في هناك نماءات متخللة للثمن اعطوها البائع، والنماءات المتخللة للمثمن، وإلا هي واقعا ليست له، واقعا ليست له، إنما الشارع ترتبوا آثار الملكية، ترتيب آثار أحكام وضعية، وإلا المعاملة في الحقيقة باطلة ولا تنقلب عما هي عليه، والتصرف تصرفات محرمة، تصرف في ملك الغير. ودليل الإجازة إنما ناظر فقط إلى أي أثار وضعية. يقول الشيخ إذا تم دليل الكاشفية كما سيأتي فرع، غاية ما يقتضي أي كشف حكمي ما عندنا، بل الكشف الحقيقي غير معقول سيأتي. يعني أصلا ما له دور الإجازة، دور الإجازة فقط علامة، مع أنه واضح أن الإجازة ليس مجرد هي علامة وأمارة، لها مدخلية في استناد الصحة، الإجازة لها مدخلية في حصول الصحة، لا مجرد بردة وعلامة وأمارة ما ليها أي دور، مثل العلامات الإشارات. هذا كلام باطل واضح البطلان، خلاف الارتكازات القطعية. فما عندنا كشف حقيقي، وهذا الكلام الذي ذكر هنا مبني على أي كشف حقيقي، وسيجيء ضعفه، وأننا نختار أي كشف الحكمي للكشف الحقيقي. والكشف الحكمي ما يأثر في الأحكام لأن الدليل ناظر للروايات، الكشف الحكمي اعتبار وتنزيل فيقتصر فيه على النص، وأدلة والروايات ناظرة إلى أي آثار أضعية للآثار التكليفية. نعم كشف الانقلابي نفس المشكلة، الانكشاف الانقلابي يعني هو واقعا معنى الكشف الانقلابي، هذا العقد باطل من يوم السبت إلى الأربعاء، فأي تصرفات صارت في هذا محرمة، إذا جت الإجازة الآن من الآن ينقلب الباطل إلى صحيح. فمن الآن أقول ذاك الذي كان فاسدا يوم السبت حقيقة صار صحيح حقيقة. كتفتين الكشف الحقيقي يقول ما كان فاسد، أنت تتوهم أنه فاسد. معنى الكشف الحقيقي أن المعاملة كانت صحيحة واقعا والآن تبين لكم أنها صحيحة واقعا، والإجازة بس دورها دور شنو؟ العلامة والكاشفية. هذا مبنى، فهذا المبنى التصرفات كلها حلال أم حلال؟ حلال. أما الانقلاب يقول حرام، يقول يوم السبت كانت المعاملة باطلة والتصرفات في التصرفات في ملك الغير، إذا جت الإجازة يوم الأربعاء صارت حقيقة المعاملة من يوم السبت صحيحة، انقلبت بالإجازة أثرت وأوجبت انقلاب الفاسد إلى صحيح. الكشف الحكمي ما في انقلاب، المعاملة فاسدة وعاطلة، ويوم الأربعاء لما جت الإجازة الشارع اعتبارا قال أنا أعتبر آثار ترتيب مجرد آثار، رتبوا آثار المعاملة الصحيحة من حيث الآثار الوضعية بس، ترتيب آثار وإلا هي معاملة فاسدة عاطلة. تفت شيخنا فرق بين، فعلى الكشف الانقلابي وعلى الكشف الحكمي التصرفات كلها محرمة.
هذا المبنى.
نعم هذا المبنى. ولهذا مشكلة عندهم في باب النكاح، إذا تزوج المرأة شخص بدون إذن وليها وقاربها واستمتع بها وبعدين جت الإجازة، هل الإجازة تبين أنه كله حلال؟ مشكلة لو صار واط، هنا صارت المشكلة، هذا واط حلال، هذا المشكلة في الواط. هل ما دل على ترتيب الآثار يشمل أيضا الأولاد أو أنه ما في هذا ترتيب الآثار؟ ما نقدر نصارت مشكلة عندهم أنه لو أجيز العقد الفضولي في النكاح وصار هناك وطئان، هل هذا الوطء محرم والإجازة ما تغير الحكم التكليفي والوطء المحرم؟ قد يقال أن هذا يقتضي أن الولد ولد إما زنا إذا كان يعلم أو أنه شبهة، فبعضهم قال لا، قال الشارع قال رتبوا آثار الزوجية، ومن أحكام الزوجية أنه إذا صار وطء في زمان الزوجية فالولد ولد حلال ويرث، فمقتضى تنزيل ترتيب آثار النكاح والزوجية أن هذا الوط وطء وهي زوجة في زمان الزوجية، والوط في زمان الزوجية تترتب عليه الآثار الوضعية، مو الآثار التكليفية، آثار وضعية، يعني يرث ينسب له الولد، ثبوت الولدية، لأن كل هذه أحكام وين؟ لكن الوط حرام تكليفا، مثل الوط في زمان الحيض يقولون صار حاله كحال الوط في أي زمان؟ الحيض أو زمان الاعتكاف للمرأة أو اعتكافه هو الواجب. المهم ويقولون الولد حلال وضعا ويرث وضعا وينسب إليه كل أحكام واض. وإن كان الوطء حرام تك فنادم ما ذهب له مشهور المتأخرين الآن
كشف حكمي.
أما لو كشف حقيقي تمام كشف انقلابي نفس المشكلة. نعم بس على بحث آخر الطواف الآن إذا ما حل بالطواف ينوب واحد يحله بالطواف أكو مشكلة إذا لا يستطيع الذهاب إلى مكة. المهم فلهذا قال هذا كل المبنى. أما البناء هم في مشكلة البناء. سلمنا بالكشف سهلة بسيطة سلمنا بالكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي يجوز أن يتصرف المالك مو عروة عروم مالك. الكشف الحقيقي يقتضي أن الذي يتصرف هو من المالك وعروة البارقي ليس هو مالك للثمن وليس هو فالقبض للثمن ليس هو ماله لإنما هو ملك الغير فهو تصرف في ملك الغير. والكشف الحقيقي يصحح تصرف من المالك متصرف غير المالك. فلا ينفعنا في إثبات مجرد الكشف الحقيقي بس تسكت لأن بدك إشمالات. مجرد الكشف الحقيقي ما يثبت إليك جواز تصرف ما لغير المالك وإقباض غير المالك. هذا كله عروة أقبض ما غير أقبض الشاة التي لا يملكها وقبض الثمن الذي لا يملكه وكلها تصرفات في مال الغير. إلا إذا كان يقول الشيخ التبريزي أن عروة البارقي يعرف الكشف الحقيقي ويعرف مبنى الكشف الحقيقي ويدري أن التصرفات ملي صحيحة وأن النبي يأذن له في التصرف. وهذا إشكال ثالث ذكر التبريزي هم بناء يقول حتى لو كان عروة البارقي بل حتى لو قلنا أنه تصرف بس عروة البارقي ما يعرف الكشف الحقيقي فلا أقل هو متجر متجري والمتجري على مبنى المشهور يستحق العقوبة. فليش ما رد عن النبي؟ فإذا القبض والإقباض يبقى محرمين وإن قلنا بالكشف الحقيقي ونتفتين الإشكالات. أما الاحتمال الثالث يأتي والرابع يأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
المشهور يذهب إلى مش المعصية ارتكب حرام.
نعم ارتكب حرام يرون النقل أو الكشف الحكمي مشهور.
بالنسبة للمتجري
الشيخ المتجري نعم المشهور يستحق العقوبة.
هو ارتكب معصية
نعم المشهور يقول ارتكب حرام. الذين يقول يستحق العقوبة أكثرهم يقول ارتكب حرام.
سيد الخوي يفكك
أعرف سيد الخوي يفكك يقول ما ارتكب بس المشهور يقول ارتكب حراما. شيخ العظم يظهر منه المشهور قالوا بالحرمة الحرمة واستحقاق العقوبة لله مبوالات.
يعني يجب النهي عن المنكر والأمر معروف
في وين؟
في التجريات
إذا كانت شبهة موضوعية لو حكمية. إذا كانت شبهة موضوعية ما يجب علي التنبيه بس إذا شبهة حكمية يجب علي أن أردعه عن المنكر. إذا كان أو إذا كان ملتفت إلى أن هذا التجري حرام واقتحم أو أنه يجب عليه إرشاد الجاهل إذا كان شاهد بالحكم.
هل هو
نعم لا بل هي محرم.